السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي تأتي في ذكر عدد من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكرت لكم بالأمس شيئا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأتحرى فيما أذكره من الأحاديث ألا أذكر إلا حديثا صحيحا أو حديثا حسنا، وما يفوت وأغفل عنه فإني إن شاء الله أتدارك أن أذكر التعليق عليه. ومن ذلك موضوع خصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، هذه ذكرها السيوطي في الخصائص وغيره، وأورد الحاكم في المستدرك فيها حديث، وحكم بصحته أيضا المقدسي في المختارة، ولكن بالتتبع فإن كل ما ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فإنها حديث ضعيفة. على كل حال، كما ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فمن الأقوال قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، والذي يظهر بالتتبع أنه لا دليل صريح صحيح في أنه ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا أذكر إلا حديثا حسنا أو صحيحا إن شاء الله في ما أذكره، وما كان ضعيفا أنبه عليه مثل ما نبهت على المسألة السابقة. فنبدأ في ذكر المعجزات، وأول معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن العظيم عليه، هذا القرآن الذي هو كلام الله تكلم به سبحانه بحرف وصوت. وإعجاز القرآن له وجوه كثيرة لا تكفي المحاضرات بعد المحاضرات في بيانها، وسنفرد له إن شاء الله محاضرات في بيان ما في هذا الكتاب العزيز من الإعجاز. ولكنني أذكر في هذه المحاضرة عددا من معجزاته، مما أتيه صلى الله عليه وسلم مع الاختصار قدر الإمكان. سأذكر 30 معجزة، أو قل آية، لأن الشيخ ابن عثيمين يقول الأصح أن تقول آية ولا تقول معجزة، ولكن هذا درجة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه درجة في كلام المصنفين في هذا الباب. أول ما أبدأ به تكثير الماء في ما حصل في عين تبوك. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يخبرنا أنه خرج هو والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ساق القصة ثم ذكر أنهم بلغوا عينا قال معاذ في وصفها مثل الشراك، تبض بشيء من ماء، يعني ماؤها قليل للغاية. قال معاذ رضي الله تعالى عنه ثم غرفوا بأيديهم من العين، الصحابة غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، قال حتى اجتمع في شيء، يعني جمعوا هذا الماء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الإعجاز، هنا المعجزة، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده في العين. لاحظ، فجرت العين بماء منهمر، غزير يعني، أو قال غزير كما فسره الراوي فالراوي مرة قال بماء منهمر، وفي مرة قال بماء غزير. قال حتى استقى الناس، وهذا الحديث عند مسلم وعند أحمد وابن حبان. فإذا هذه آية من آياته صلى الله عليه وسلم، أن هذه العين توضأ في النبي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العين بارك الله في مائها حتى استقى الناس منها. وكذلك مر معنا في قصة المرأة التي كانت معها كما تذكرون حينما تدارسنا في صحيح مسلم، كان معها مزادتان. وفي الخبر وهو عند البخاري أنهم لما استدعوا المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة، فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين، يعني فرغ ما في المزادتين من الماء، يعني فرغ ما في القربتين، وأوكأ أفواههما، ونودي في الناس أسقوا واستقوا، فسقوا من الماء ما شاءوا. وكذلك آخر شخص استقى هو الشخص الذي صلى بعيدا عن النبي صلى الله أو لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى النبي بأصحابه، وهذه القصة تذكرونها، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر هو الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، ثم صلى بالصحابة، وكان صحابي معتزل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اعتزاله، فقال الصحابي إني جنب ولا ماء. فهذا الرجل استقى من هذا الماء، أخذ منه ما يكفيه لغسله. وكذلك من معجزاته في تكثير الماء ونبع الماء من بين أصابعه، ما قد روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح. معنى رحراح ماذا؟ رحراح هو القدح الوسيع قصير الجدار. قال أنس فيه شيء من ماء، يعني أتي بالإناء هذا الذي هو وسيع وجداره قصير، أتي به وفيه شيء من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال أنس فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، وهذا رواه البخاري ومسلم. إذن هؤلاء توضعوا من هذا الإناء، كم كانوا؟ كانوا ما بين 70 إلى 80، مع أن هذا الإناء جيء به وفيه ماء قليل، لكن نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تكريم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أن أنبع الماء من بين أصابعه. وكذلك روى جابر رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسلم، في قصة طويلة، قال جابر فأتينا العسكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، بوضوء يعني ماء الوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، كررها 3. ثم يقول جابر قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة ولا قطرة ماء. ثم ذكر جابر أنه وجد عند أحد الصحابة ماء قليل، قال قطرات من ماء في سقاء. قال جابر رضي الله تعالى عنه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده هذا الماء القليل، فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه، يغمز هذا الماء القليل، قال ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي فقال يا جابر نادي، فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها، أو قال فأتيت بها تحمل، قال فوضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، قال فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، يعني هذا الجفنة القدر الكبير، يشبه القدر الكبير، وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، قال جابر فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء، نادي من كان له حاجة بماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، يعني ارتووا من الماء، قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى، وهذا قلنا أنه عند مسلم في صحيحه. إذن هذه قصة أخرى، قصة أخرى في تكثير الماء بين أصابعه ونبعه من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه. أنس رضي الله تعالى عنه يقول بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما، يعني أعد طعاما. من هو الذي أعد طعام؟ أبو طلحة للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، يعني أنس يقول جئت والنبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وأنا مرسل من أبي طلحة بأن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. قال فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت، فقلت يا رسول الله أجب أبا طلحة، يعني أبو طلحة يدعوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، يعني للصحابة الذين حوله، قوموا. فقال أبو طلحة، يعني معتذرا، قال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا، يعني شيء قليل يكفيك أنت فقط. قال فمسها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مس هذا الطعام، قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، يعني أمره بأن يدخل أولا كم؟ عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة، يعني عشرة أخرى، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج هؤلاء العشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها صلى الله عليه وسلم فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وهذا الحديث قلنا عند مسلم في صحيحه. فإذن تكثير الطعام لهؤلاء الصحابة، هذا الجمع المبارك من الصحابة، دخلوا يأكلون عشرة ثم عشرة ثم عشرة ثم عشرة، فكثر الطعام بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء جميعا أكلوا. وكذلك من تكثير الطعام بين يديه ما روى مسلم في صحيحه عن سلمة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد، يعني تعب وجوع، قال حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني ننحر بعض إبلنا التي نسير عليها، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع قال يعني أشبه أن جعله كالسفرة. قال فتطاولت يعني أراد أن ينظر. قال فتطاولت لأحزره، أقدر العدد كم هو، قال لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز، يعني هذا الطعام قديش، فإذا هو كربضة العنز. قال ونحن 410، كم يعني 1400. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوا معهم أيضا طعام، فهل من وضوء الحديث. إذن بورك في الطعام الذي جاء به الصحابة، كل يأتي بقليل من عنده، وكان قليل هذا الطعام، أكله 1400 من الصحابة. كيف كثر؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معجزاته أنه دعا شجرتين صلى الله عليه وسلم فجاءتا إليه. أذكر لكم القصة وهي عند مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، وادي واسع. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، يعني إناء يحملون فيه الماء، يضعون فيه الماء. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به. قال جابر فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، بغصن الشجرة، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوم. المخشوم يعني البعير الذي يجعلون في أنفه خشام، وهو عود يجعلونه في أنف البعير إذا كان البعير صعبا، ويشدونه فيه، يشدون في ذلك العود، يجعلون فيه حبل لين لينقاد البعير. قال جابر فانقاد كالبعير المخشوم الذي يصانع قائده. قال حتى أتى الشجرة الأخرى، إذا الشجرة الأولى انقادت له صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، يعني في النصف بينهما، لا أم بينهما، حتى جمع بينهما. لماذا يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليستتر في قضاء حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التئما علي بإذن الله، فالتأم عليه. قال جابر فخرجت أحضر، يعني أعدو وأسعى سعيا شديدا، فجعلت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي، فتباعدت فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، التفاتة يعني، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق. وهذا من معجزاته، يدعو الشجر صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وينقاد الشجر له، ثم يأمره أن يعود إلى مكانه، تعود الشجرة إلى مكانها. وهذا مما وهبه ربه من التكريم والمعجزات. كذلك في قصة أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه، يرويها أنس، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال ما لك؟ جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال فعل هؤلاء وفعلوا. قال فقال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال النبي نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدعو تلك الشجرة، يعني النبي قال له جبريل أدعو تلك الشجرة، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع إلى مكانها، فقال لها ارجعي فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال حسبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبي. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال الشيخ الألباني صحيح، ولفظ أحمد عن أنس ابن مالك مقارب للفظ ابن ماجه، وقال عنه شعيب الأرنعوط يعني عن إسناده إسناد قوي على شرط مسلم. كذلك من المعجزات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على بعض المرأة على بعض المرضى فيبرؤون، يمسح على بعض المرضى فيبرؤون، سواء من كان منهم رجله مكسورة أو به ألم أو غير ذلك. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه كسرت رجله، والحديث في البخاري من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله في أمر في مهمة فانكسرت رجل هذا الصحابي، فقال الصحابي وهو عبد الله انتهيت إلى النبي، يعني بعد أن أنهى المهمة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته وأخبرته، يعني أخبره بالخبر، وأكيد من الخبر الذي أخبره كسر رجله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك، فبسط الصحابي رجله، قال فبسطت رجلي فمسحها صلى الله عليه وسلم وكأنها لم أشتكها قط، ذهب ما كان فيه انجبر الكسر بمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساقه. والكسر كيف يبرأ؟ يبرأ بأن يجبر هذا العظم، في الطب القديم يأخذ ربما 3 أشهر، ربما يأخذ 2 شهر، والطب الحديث ممكن 1 شهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده على ساق الصحابي فانجبرت وكأن الصحابي لم يشكو من كسر. وكذلك قصة أخرى جرت لسلمة رضي الله تعالى عنه، رواها البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. 3 نفثات عوفي بها هذا الصحابي من الضربة التي أصيب بها. وكذلك من ما أعطي من المعجزات صلى الله عليه وسلم أنه دعا عذقا وأطاعه العذق، فقد روى الترمذي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي بما أعرف أنك نبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال الأعرابي نعم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعذق ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. وهذا رواه الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. كذلك أضاء العرجون، العرجون أضاء في ليلة ظلماء، وهذه قصة جرت لقتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه، رواها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة للصلاة، صلاة العشاء، وهاجت الظلماء من السماء وبرقت برقة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتادة ابن النعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتادة، يعني أأنت قتادة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السراء؟ ما الذي أخرجك في هذه الساعة الظلماء؟ فقال: علمت إن شاهد الصلاة الليلة قليل، فأحببت أن أشهدها. لماذا قليلا؟ مطر ويعذرون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انصرفت فأتني. فلما انصرف قتادة أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجون، وقال: خذه فسيضيء أمامك عشرا وخلفك عشرا، فإذا دخلت بيتك ورأيت سوادا فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان. وهذا رواه أحمد، بعضه صحيح وبعضه حسن، فإذا لا يقل الحديث عن درجة الحسن. وكذلك من معجزاته أن الشاة أخبرته بأنها مسمومة، وهذه قصة لعل كثيرا منكم يعرفها، وقد رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية يعني مشوية، سمتها يعني جعلت فيها سم، والسم فيه ثلاث لغات كما ذكر أهل اللغة: سم وسم وسم. سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأكل الصحابة منها، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها يعني الشاة، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. وهذا قال عنه الشيخ الألباني، الحديث صحيح. وعند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم أسئلة وأجابوا، ثم قال لهؤلاء: هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك السم. وبالأمس ذكرت لكم أيضا من معجزاته حفظ الله تعالى له بعد نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وحتى في مكة كان محفوظا، وذكرت لكم قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل، وهي في صحيح مسلم، لما أراد أبو جهل أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بفهر، فرأى هولا وأجنحة، وقال النبي: لو دنا لتخطفته الملائكة. هذا ذكرت لكم بالأمس. وأما الحديث عن ما في دعائه لمن دعا له من معجزات فكثير جدا، أذكر لكم ما حصل لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت بي أمي، أم أنس أم سليم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أزرتني بنصف خمارها، ما عندهم أموال ولا ملابس كثيرة، قال: وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. يعني هو أحفاده وأولاده قرابة كم؟ 100. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو نذكر أولا قول أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الراوي أن أنسا كان له بستان مزرعة تثمر الفاكهة فيه في السنة الواحدة مرتين، وكان فيها ريحان، وكان يجيء منها ريح المسك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس بكثرة المال. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كان يطلعه على ما هو كائن من أمور في أمته صلى الله عليه وسلم. في كثير من الأمور أطلعه الله تعالى عليها، خاصة من أشراط الساعة الكبرى والصغرى والوسطى، وسيأتي ذلك. وسأذكر لكم هنا قصة أم حرام، وحيث أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستغزو في البحر وأنه ستعلو مكانتها. ففي الصحيحين في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، تقدم له الطعام، وكانت تحت عبادة بن الصامت زوجها عبادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ يضحك صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت، تسأله أم حرام، قالت فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. معنى ثبج يعني وسط هذا البحر وظهره، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. هذا الشك من إسحاق الراوي. قالت أدعو الله، أم حرام تقول أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا لها بذلك أن تكون منهم. قالت ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. قالت قلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في المرة الأولى. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال أنس: فركبت أم حرام البحر زمان معاوية رضي الله تعالى عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فوقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معجزاته كلام الذئب في زمانه، تكلم ذئب في زمانه برسالته صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها الراعي منه، فأقع الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي: يا عجبي، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية، زوى غنمه في زاوية، من زوايا المدينة. قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، يعني الرسول أمر الراعي، قال أخبرهم، فأخبرهم الراعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا الحديث قال عنه، عن إسناده قال عنه شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيحين. وهذا رواه الترمذي أيضا والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وإذا رأيت، خذها فائدة، إذا رأيت شعيب الأرنؤوط يحسن حديثا فهذا يطمئنك، وإذا رأيته يضعف فانظر إلى حكمه وحكم غيره. الشيخ شعيب رحمه الله شديد في النظر، شدة محمودة في النظر في الأسانيد، لا يتساهل. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بريح شديدة تهب في تبوك، وطلب من أصحابه أن يأخذوا حذرهم ولا يتحرك أحد منهم حين هبوب هذه الريح. وهذه القصة في صحيح مسلم عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، اسمع، فلا يقم فيها أحد منكم. هذا الأمر النبوي. فمن كان له بعير فليشد عقاله. قال: فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح، خالف هذا، قام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. كم المسافة؟ عليكم الحساب، من تبوك إلى جبلي طي، احسبوها، يعني من تبوك إلى أين؟ لأي منطقة فيها جبلي طي؟ هيا سنت حائل، شوفوا المسافة كم حملته هذه الريح. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، أو قل من آياته، تكثير اللحم. اللحم كثر بين يديه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان، واللفظ الذي سأذكره لك هنا للبخاري، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 130 صحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعاما؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو ذلك. قال: فعجنا. ثم جاء رجل مشرك، مشعان، ما معنى مشعان؟ يعني طويل جدا فوق الطول المعتاد الذي يعرف في زمانهم في الرجال. فأتى هذا الرجل المشعان، يعني رجل مشعان، أتى بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني تبيعنا أم تهدينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بيعا أم عطية أو هبة؟ قال: لا، بل بيع، يعني ما عندي هبة. الرجل هذا يقول: ما عندي هبة. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت، يعني هيئت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن. إيش سواد البطن؟ يعني ما في داخل بطن الشاة من كبد وغيره، وقيل المقصود به الكبد فقط، هذا المقصود بسواد البطن. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. يقول الصحابي: وأيم الله ما في الثلاثين والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطع له، حز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، إن كان موجود أعطاه، وإن كان غائبا خبئ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون. قال: وشبعوا. قال: فأكلوا أجمعون وشبعنا كلهم. كم كانوا؟ قلنا من يذكر معي قبل قليل قلت 100 وكم؟ 130، 130 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أكلوا من هذه الشاه وشبعوا. قال: ففضلت القصعتان فحملناه على البعير. إذن في زيادة أيضا، ليس فقط 130 أكلوا، بل في زيادة بقيت. ومن تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، يعني أعطاه وسق، نصف وسق قليل، وما زال الرجل يأكل منه وامرأته ومن يضيفان. لكن هذا الصحابي مرة كال هذا الوسق من الشعير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولا أقام لكم، أو ولا قام لكم، يعني لأنك كلته ذهب ما فيه مما حصل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان سيقيم معهما ويكفيهما الرجل وامرأته ومن يضيفان. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه نصر على رجل نصراني آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عاد نصراني، فكان يقول هذا الرجل: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأمات الله تعالى هذا الرجل فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، يعني حفروا له قبر ووضعوه فيه لكن الأرض لفظته، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. إذن ظنوا أن الذي أخرج هذا النصراني من قبره ماذا؟ الصحابة. فماذا فعل هؤلاء؟ حفروا لصاحبهم النصراني فأعمقوا، يعني عمقوا الحفرة، تعمقوا في الحفر، فأصبحوا وقد لفظت الأرض ذلك الرجل، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم. فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، يعني إخراج الأرض لفظها له ليس من الناس، فألقوه دون أن يحفروا له، دون أن يحفروا له، هذه من عندي أنا أشرح لك. قال هو في الرواية قال: فألقوه، يعني دون أن يحفروا له، تعبوا مرة أولى ثانية ثالثة، كل مرة يظنون أن في المرة الأولى والثانية ظنوا أن هذا من فعل الصحابة، ثم تبين لهم في المرة الثالثة وقد أعمقوا الحفر وتعمقوا في الحفر أن هذا عقاب له. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بدعائه وبركة دعائه صلى الله عليه وسلم دعاؤه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حفظ السنة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قلت، يقول أبو هريرة، قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أراقب الساعة، بقي معنا 20 دقيقة. جيد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال أبو هريرة: فبسطت فغرف بيده فيه، ثم قال: ضمه فضممته. قال أبو هريرة: فما نسيت حديثا بعد. وروى أحمد بلفظ عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول رضي الله عن أبي هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أو قال رضي الله تعالى عنه: إني سمعتكم تقولون يكثر أبو هريرة الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرئا مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا بعد. يعني مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا اللفظ قلت لكم لفظ البخاري، وهو قريب في ألفاظه من الحديث الذي عند مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالبركة في تمر كان عند أبي هريرة، والحديث عند الترمذي. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت، وهذا من فقه أبي هريرة رضي الله عنه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: يا رسول الله ادعوا الله فيهن، يعني بهذه التمرات ادعوا الله فيهن بالبركة. قال: فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة، فقال: خذهن، يعني خذ هذا التمر، واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود. قال أبو هريرة: كلما أردت، قال له النبي: كلما أردت أن تأخذ منها شيئا فأدخل فيها يدك فخذه ولا تنثره نثرا. يقول أبو هريرة: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، يعني تصدق منه أيضا. قال: فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني يوم استشهاد عثمان، فإنه انقطع. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: حسن الإسناد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالشفاء للسائب، ودعا له أيضا بالبركة. روى الشيخان، واللفظ الذي سأذكره هنا للبخاري، عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد، سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مريض، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، خاتم النبوة، مثل زر الحجلة. وهذا حديث ذكرت لكم تخريجه ولا لا؟ قلت لكم عند البخاري ومسلم. إذن هذا في البخاري ومسلم، لابد من التخريج مهم والنظر لصحة الحديث. وكذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أبي يزيد، فقد روى الترمذي عن أبي يزيد ابن أخطب قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي، قال عزرة: إنه عاش، يعني الراوي يقول عن هذا الرجل، عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض. 120 سنة عاش وليس في رأسه إلا شعيرات بيض. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وكذلك قلنا لكم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء كثير مما أطلعه الله عليه من أشراط الساعة الصغرى والكبرى والوسطى وما سيحدث من أمر أمته وما يحدث لها. من ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النار التي ظهرت في المدينة. ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وابن كثير في البداية والنهاية تكلم عن هذه النار التي كانت سنة 654 للهجرة، رجعوها في البداية والنهاية. هذا كتاب جميل، أنا قرأته 3 مرات وإن كان طويل لكن تستفيدون منه. اقرأوا عن هذه النار وما حصل فيها وكيف كان أمرها. يعني أن من ذلك أنهم يقولون أنه كتب بتيماء على ضوئها، كانوا يكتبون الكتب على ضوئها. تيماء كم تبعد عن المدينة؟ من يعرف؟ 400 تقريبا. وارجعوا إلى البداية والنهاية. بعد ذلك من معجزاته أنه مرة أخبر عن ريح شديدة بعثت لقبض روح منافق، وهذا الحديث في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب من قوتها وشدتها. فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وكذلك من معجزاته أنه صلى الله عليه وسلم مر بعث 70 من القراء، من حفظة القراء من القرآن من الصحابة قتلوا، وكانوا في ذلك السفر ليس عندهم من يخبر بحالهم وما جرى لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأطلع على ذلك. وأذكر هنا لفظ مسلم في صحيح عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن. هؤلاء جاءوا قالوا: نريد من يعلمنا القرآن، من يعلمنا القرآن والسنة. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، يقال لهم القراء لأنهم مشتغلون بقراءة القرآن وتعليمه. قال: فيهم خالي حرام، اسمه حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار، يعني عملهم في الليل يقرؤون القرآن ويتدارسون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، في المسجد النبوي، ويحتطبون فيبيعونه، يبيعون الحطب، ويشترون به الطعام لأهل الصفة، فقراء من الصحابة ليس عندهم عمل، ما عندهم رزق، فمتفرغين للعبادة. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70 فتعرض لهم أولئك فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقال اللهم، فهؤلاء قالوا 70 قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه مخبرا لهم، جاءه خبر هؤلاء: إن إخوانكم، يعني 70، قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وقلنا هذا الحديث عند من؟ عند مسلم في صحيحه، وتجده أيضا عند الإمام أحمد في مسنده. وكذلك من المعجزات أن الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال بعض المقبورين. تعرفون الحديث المشهور الذي في الصحيحين إنهما لا يعذبان في كبير، ها؟ لما مر بقبرين، هذا أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندنا كذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه قال أقبل إلي، كانوا في سفر هو والنبي والصحابة، قال أقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر هل رأيت مقامي، يعني المكان الذي أنا وقفت فيه، فقلت نعم يا رسول الله، قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، حسرته يعني جعلته حادا. قال فأتيت الشجرتين، يقول جابر، فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو فقلت له قد فعلت يا رسول الله، فعما ذاك، يعني يسأل جابر يستفسر، قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. ولكن هنا سؤال، هذه معجزة، هل هذا يشرع أن يفعله أحد؟ ليس مشروعا، لا يفعله أحد من وضع جريدة وغصن ونحوه. وعندي بحث علمي محكم منشور في الاحتساب على المنكرات في المقابر، وبينت هذه المسألة أن هذه خاصية بالنبي، معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه أطلع. وكذلك الله جعل فيما يضعه من الغصن تخفيف عن الموتى، أما غير النبي فليس له ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه مرة اطلع على زلة من صحابي، فلما جاء الصحابي أخبره الرسول تلميحا بما وقع منه فاعتذر الصحابي. القصة عند النسائي والحاكم في المستدرك عن أبي سهم قال كنت بالمدينة فمرت بي جارية فذكر غمزه لها، قال ثم أتيت النبي، يعني هذا الصحابي، وهو يبايع الناس، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي أراد أن يبايع، قال ألست صاحب الجبيدة بالأمس؟ قلت لا أعود يا رسول الله، فبايعني. وهذا حديث رواه الحاكم وصححه، وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم، ورواه أحمد بلفظ مقارب من هذا، لكن في اختلاف بعض الألفاظ، لكن هو بنفس المعنى. وقال عنه شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم بعد غزوة الخندق أن قريشا لن تغزوهم، فقد روى البخاري في صحيحه عن سليمان ابن صرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه نغزوهم ولا يغزونا، أو ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. إذن وقع مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، لم تغزو قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة إيش؟ غزوة إيش؟ الخندق. آخر شيء كان من قريش الخندق، بعدها ما غزوه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم خبره أو إخباره فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها أول أهل بيته لحوقا به. وفاطمة رضي الله تعالى عنها قالوا بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعده قيل بأربعين يوما أو خمسة وسبعين يوم، وقال بعض العلماء ستة أشهر، وهذا اختلاف العلماء في المدة التي توفيت فيها فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يتوفى قبلها أحد من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. فقلت لها، يعني عائشة قالت لي فاطمة، فقلت لها لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقالت عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها، يعني عائشة سألت فاطمة، فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها عائشة مرة أخرى فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، يعني في آخر رمضان شهده النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، قال ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك، يقول لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني، يقول لفاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته كما ذكرت لكم أنه أخبر عن أشراط الساعة الكبرى، خروج المسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وكذلك أخبر عن نزول عيسى آخر الزمان وما سيكون، وأخبر عن الريح التي، أنا أختصر لكم لأن باقي دقيقتان، أخبر عن الريح التي تقبض نفوس المؤمنين في آخر الزمان، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج وتفاصيل أخبارهم، كل ذلك أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الصغرى وهي كثيرة كثيرة، ولو أردت أن أذكر لكم طرفا منها لا يتسع الوقت لذلك. العبرة يا أحبتي بعد هذا التدارس، ماذا يورثك هذا العلم؟ يورثك صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاتباع له صلى الله عليه وسلم، بل حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود يا أحبتي من قراءة السيرة أن نجد الأجر بالقراءة، لكن المقصود الأعظم أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستشعر النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا أن كنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إيش من أنفسهم. فإذا هذه نعمة عظيمة أن جعلنا الله أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنحقق محبته ونصدق في ذلك، ونحسن اتباع النبي، ولنتعرف على كثير من أخباره وأحواله وأقواله وأفعاله لنقتدي به. هذا يكفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.